هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام.
نعم.
أي.
وضيع الإنسان وقته وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أين؟
ولا تبع ولا بدي بلي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير، أنا وافقك على هذا، لكننا يا سليم بلينا في قوم ألجؤون إلى الكلام في هذا. ألم تعلم أن من الناس من يكفرون إذا قلنا أن الله استوى حقيقة على العرش؟ كفرونا وجئنا. يعني مدى حتى اللي طالع مثلا كتب الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم مجلدات عظيمة يردون بها على هؤلاء. لا بد يا أخي، هل ندع الميدان لهؤلاء يفعلون ما شاءوا؟ لا بد. نعم. لا، ولهذا أنا الآن دائما يعني ونرجو المعذرة دائما أردعكم إذا جبت أشياء لا حاجة للسؤال عنها، كما ذكر الأخ تو أيما أفضل الملائكة أو البشر. نعم، لكن ما يخالف هذا الردع، يعني مثل ردع الإنسان الحداد الحديدة لتكون إيش معتدلة. إيه نعم. إيش إلى الآن ما وصلنا هذه الفائدة يا آدم؟ نعم، كفاك الله شر الحجاج، وهذا يشير بأصابعه. نعم. إيش؟ نعم. نعم. أرجو أن تعرف أنت ومن سمع أن الخطاب يكون عاماً ما لم يوجد قرينة تدل على التخصيص. فهنا إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسأل عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم، خاص بنزول القرآن. نعم، انتهى الوقت. طيب، نستمر في شرح الحديث. من فوائد هذا الحديث أنه كلما أظهر الإنسان الافتقار إلى الله والتعبد له كان أرجى وأقرب إلى الإجابة، لقوله من عبده. والعبد وإن كان ظاهره مسما جامدا لكنه في الواقع مشتق من العبودية. وعلى هذا فإذا كان الاستحياء من الإنسان من الداعي بوصفه عبدا فقد علق الحكم بوصف. ومن القواعد التي فهمتموها أن الحكم إذا علق بوصف إيش ازداد قوة بقوة ذلك الوصف. هذه قاعدة مفيدة للطالب. نعم، وأنا دائما أكرر عليكم أن الاعتناء بالقواعد هو العلم، أما المسائل فهذه مسائل جزئية يشترك فيها العام وطالب العلم، لكن القواعد هي المهمة. طيب، إذا نستفيد من قول من عبده أنه كلما قويت عبودية الإنسان لله وتذلله له كان إيش أرجى وأقرب للإجابة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب رفع اليدين في الدعاء تحريا للإجابة، لقوله إذا رفع يديه. ومن فوائده أن رفع اليد الواحدة يختلف به الحكم، يختلف به الحكم. فإن كان اقتصاره على رفع اليد الواحدة تكبرا فهذا لا خير فيه ولا يجاب له، لكني لا أعتقد أن داعيا يرفع يده الواحدة إيش تكبر. كيف يتكبر ويدعو الله ويرى نفسه ذليلا أمام الله عز وجل محتاجا أمام غنى الله؟ لكن نقولها من باب إيش تتميم التقسيم وإن كان غير واقع. وإذا رفع الواحدة لعذر كما لو كانت إحدى اليدين شلاء أو اشتغل بها بإحدى اليدين بشغل لا بد منه فلا بأس. ولهذا لما سقط زمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة أمسكه بيد وهو رافع اليد الأخرى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إطلاق رفع اليدين، إطلاق رفع اليدين. وقد سمعتم في الشرح أن الفقهاء قالوا ينبغي أن تكون مبسوطة إلى حذاء الصدر، ولكننا قلنا ما لم إيش؟ ما لم، نعم، ما لم يكن الدعاء ابتهال إلى الله فهنا يكرر الدعاء ويرفع أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة بالفعل لما في القلب أمر يعني مشروع وارد، لأن الإنسان إذا قال اللهم أعطني كذا وكذا وهو لم يرفع يديه، نعم، فهو لا شك أنه يسأل الله، لكن إذا رفع يديك المستجدي صار أبلغ في ارتفاع القلب إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الدعاء هو إيش؟ رفع اليدين، هذا هو الأصل. لكننا ذكرنا ما لم ترد السنة بعدم الرفع تصريحا أو إيش؟ أو ظاهرا. فإذا كان ظاهر السنة أو صريح السنة أن لا رفع فلا ترفع الأيدي، لكن إذا لم يكن ذا هو الظاهر فإن الأفضل أن يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. هذا الحديث حديث عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وكما سمعتم أخرجه الترمذي وله شواهد. وقول المؤلف وله شواهد يفيد أن فيه ضعفا، لأننا لا نحتاج إلى الشواهد غالبا إلا لتجبر النقص، وهذا الشاهد ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا فرغ من الدعاء وقد رفع يديه أنه ينبغي أن يمسح بهما وجهه. وإذا ثبت هذا الحديث فإنه من باب التعبد، لأنه لو كان يمسح جميع البدن لقلنا هذا من أجل أن تكون بركة الدعاء لجميع البدن، كما كان الرسول يفعل ذلك عند النوم في الاستعاذة، يمسح وجهه وما استطاع من بدنه، لكن الوجه فقط لا نعلم، أنا لا أعلم حكمة في ذلك والله أعلم. لكن الحديث يقول ابن حجر رحمه الله: مجموع الشواهد يقضي بأنه حديث حسن، لكنه حسن لغير. وأنت إذا تأملت المواضع التي كان الرسول يدعو فيها وجدت أن الأحاديث الصحيحة لم يذكر فيها المسح إطلاقا أبدا، رفع النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع، في الخطبة عند الاستسقاء، وكذلك في عرفة، وكذلك في مزدلفة، وكذلك على الصفاء وغير ذلك. كل هذه الأحاديث الصحيحة على كثرة ما ورد من رفع اليدين لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل أنه كان يمسح وجهه في الأحاديث الصحيحة هذه إلا في هذا الحديث. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن رفعهما بدعة، إن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة، وأن الشواهد الواردة كلها ضعيفة لا ينجبر بعضها ببعض. وعلى هذا فالمسألة تكون اجتهادية، من رأى أن هذه الشواهد يجبر بعضها بعضا قال إنه إيش؟ سنة أن الإنسان إذا فرغ يمسح وجهه. ومن رأى أنه لا يجبر بعضها بعضا لشذوذها وكثرة الأحاديث التي فيها أن الرسول كان يدعو ولم ينقل أنه يمسح وجهه قال إنه ليس بسنة، ثم قال إنها بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل قائلا يقول نحن لا ننكر على من مسح ولا ندعو إلى المسح ولا نفعل، يعني نحن لا نمسح لعدم ثبوت السنة عندنا، ولا ننكر على من مسح اتباعا لبعض العلماء الذين جعلوا مجموعة هذه الأحاديث يرفع الحديث إلى درجة الحسن أو الحسن مع أنه حسن لغيره ليس لذاته، فالله أعلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، اللهم صل وسلم عليه. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قول إن أولى الناس بي أي أقربهم مني وأولاهم بي في الشفاعة وغير الشفاعة يوم القيامة، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين، أكثرهم علي صلاة، فكل من كان أكثر صلاة كان أولى بالرسول عليه الصلاة والسلام. ووجه ذلك ظاهر، لأن المكثر للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام سيكون ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه، ولهذا يكثر الصلاة عليه، كما أن من كان ذكر الله تعالى دائما في قلبه فسيكثر ذكر الله عز وجل. فإذا كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دائما في قلبه فإنه سيكون أولى الناس به يوم القيامة لقوة صلته به. في هذا الحديث فوائد، منها أن الناس يختلفون يوم القيامة في ولايتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجه ذلك أولى اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على مفضل إيش ومفضل عليه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة، وهو والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة. ومن فوائد هذا الحديث استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقوله أكثرهم علي صلاة. ولكن يجب أن نبتعد ابتعادا تاما عن أن تكون محبة الرسول أعظم من محبة الله، فإن هذا شرك في المحبة. ولا شك أننا إنما أحببنا رسول الله لأنه إيش رسول الله، فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل، ولا يمكن أبدا أن نجعلها أكثر وأقوى من محبة الله عز وجل، بل ولا مساوي إلا في الأمور الشرعية، فطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله تماما ولا فرق. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يعني أشرف، والاستغفار هو طلب المغفرة بأي صيغة تكون، سواء كانت بقول اللهم اغفر لي أو بقول أستغفر الله أو بقول اللهم يا غفار أو ما أشبه ذلك. سيد الاستغفار، الاستغفار إذن طلب المغفرة. وما هي المغفرة؟ المغفرة هي طلب العفو والتسامح عن الذنب وستر الذنب أيضا. أخذنا هذا المعنيين وهو العفو والستر، أخذناه من الاشتقاق، لأن المغفرة مشتقة من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس من حديد أو نحوه اتقاء السهام، ففيه ستر وفيه وقاية. أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا فيه إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. خلقتني، هذه نوع أو فعل من مقتضى الربوبية، لأن معنى الربوبية أنه خالق مالك مدبر. خلقتني فيقول عبد أنت ربي، ثم يقول خلقتني، ثم يقول وأنا عبدك، أنا عبدك، عبدك كونا أو شرعا، كلاهما، لأن هذا القول من مؤمن، فأنا عبدك كونا تفعل بما شئت، وأنا عبدك شرعا أقوم بأمرك وأدع نهيك. نعم. وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، على عهدك أي ميثاقك، ووعدك أي وعدك بالثواب. ففي الأول التزام بالعمل، وفي الثاني إيمان بالجزاء. انتبه، العهد أنا على عهدك، التزام بإيش؟ بالعمل، لأن الله أخذ علينا العهد والميثاق بما أعطانا من العلم وبما والعقل وبما بعث إلينا من الرسل أن نؤمن به ونعبده. على وعدك بإيش؟ بالثواب والجزاء، أي أنني مصدق بالوعد. ففي هذا إيمان وعمل صالح، العهد يتضمن العمل الصالح والوعد يتضمن الإيمان. ولكنه قال ما استطعت، أي مدة استطاعتي، أو مهما استطعت. فعلى الأول تكون ما مصدرية ظرفية، وعلى الثاني تكون ما شرطية، أي ما استطعت فأنا فاعل. ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث، لأنه هل وقت السؤال. نعم. نعم. فهو أفضل، يعني كون يذكر الصلاة ولا يذكر التسليم معناه أن الصلاة هي الأصل، لأن الصلاة فيها حصول الرحمة والخير والبركة والثناء على العبد، والسلام فيها السلامة مما يضر ومن النقص. إيه معلوم، لأنه إذا كان الحديث ضعيفا وفعل الإنسان تعبد لله، فكل ما تعبد به العبد مما لم يرد فهو بدعة. لكن ربما لو أنك قلت لعامي يمسح وجهه أنت مبتدع، هذا بدعة والعياذ بالله، كل بدعة ضلالة، أنت محدث، كل محدثة بدعة، يصبر على هذا. لا، غدا تمشي بين الناس تقول كل من مسح وجهك قلت يا مبتدع. لا، أحسن مثل هذه أنه يقال للناس بلطف، يقال هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يصح عن الرسول فلو كان خيرا لفعله أو لدل الأمة عليه. نعم. نعم. لا، آخر واحد عشان اللي أخذ من قبل ما ودنا يكرر. نعم. يا ربي
وقت الدعاء بين الأذان والإقامة
الظاهر، والله أعلم، أن أذان الحي، أذان الحي هذا أقرب شيء. نعم. فؤاد، هل
خيرا؟
لا. نعم. نعم يقول بالأصح يدعون الله.
نعم.
وأيضا يعني إذا راجع إليه بين الأذان والإقامة طول الوقت، فهل يعني أما الثاني بين الأذان والإقامة فهذا مشروع لأنه دعاء، وأما بعد الصلاة فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو أصلا، بل هو أرشد الأمة إلى الذين إلى أن يدعوا قبل السلام. أخذت؟ طيب تفضل. نعم هذا من الأمثلة في ما نرى أنه غير مشروع، يعني بعض الناس كلما صلى نفلا رفع يديه ودعا، هذا لا أصل له أبدا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا ضعيف. اللهم إلا أنه لما فعل به كفار قريش ما فعل حين كان ساجدا ووضعوا على ظهره سلاله زور، مر عليه في بعض الروايات انه لما سلم رفع يديه، لكن هذا لسبب وهو ازعاج قريش واقلاق قريش انه دعا عليه، لانه في صلاته ما رفع يديه، لو دعا عليه في صلاته لم يرفع يديه، لكن هو دعا بعد السلام ورفع يديه من اجل ايش؟ ازعاج قريش وقلقهم وانهم يتحرون اجابه دعوته. ايش؟ نعم عن مسلفي نعم اي نعم، وهذا هو الظاهر انه ضعيف، لانه لا بد من الدعوه، لا بد من دعاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع الآن إلى درسنا اليوم ويقرأ القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أرجو لك بنعمتك علي وهو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذا الحديث على تفسير كلماته. يقول عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، وفي هذا هاتين الجملتين إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. خلقتني هذا فرد من أفراد ما تقتضيه ربوبية الله عز وجل، وأنا عبدك هذا يتعلق بالألوهية، فقوله خلقتني عائد إلى قوله أنت ربي، وأنا عبدك عائد إلى قوله لا إله إلا أنت أي لا معبود إلا أنت، يعني فأنا عابدك من جملة العابدين. قال وأنا على عهدك ووعدك، قلنا عهدك ما عهد العبد ربه عليه من التزام شريعته، وعدك أي الإيمان بثوابك، فيكون في هاتين الجملتين العمل الصالح والإيمان بثوابه. وقول ما استطعت ذكرنا أن ما يحتمل أن تكون إيش مصدرية ظرفية وأن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف، أي ما استطعت فأنا عليه. والاستطاعة هي القدرة، ومنه قوله تعالى عن الحواريين حيث قال لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وهي مأخوذة من الطاعة، لأن الطاعة معناه الفعل، فعل الشيء عن انقياد واختيار. وقوله ما استطعت، قد يقول قائل هل هذه تعطي الترخيص أو تعطي التشديد؟ ما الجواب؟ هل المعنى أنها ترخيص أو تشديد؟ تحتمل هذا وهذا، إنما هي تدل على أن الإنسان لا بد أن يقوم بالعهد بقدر الاستطاعة، وأن ما وراء الاستطاعة ليس مكلفا به. ومثلها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، هي هينة من وجه وشديدة من وجه آخر، من جهة أن الإنسان لا بد أن يستنفد جهده في فعل الطاعة تكون شديدة، ومن جهة أنه لا يكلف فوق طاقته تكون يسيرة. أعوذ بك من شر ما صنعت بضم التاء. أعوذ بك أي أعتصم بك من شر ما صنعت، أي من الذنوب، فإن الذنوب كلها شر وموجب للعقوبة إلا أن يعفو الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك علي. أبوء بمعنى أعترف لك، أي لله عز وجل، بنعمتك علي. وقول أبوء لك أبلغ من قول أبوء بنعمتي، لأن هذا تخصيص وتنصيص على الشكر لله عز وجل والاعتراف بنعمه. وأبوء بذنب، وأبوء لك بذنب، أعترف لك بذنب، وذنب هنا مصدر نعم مضاف فيكون إيش عاما لكل الذنوب. والاعتراف بالذنب يعني سؤال المغفرة، ولهذا قال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لي أي اعف عني عن عقوبتي واستر علي، لأن المغفرة مأخوذة من المغفر وهو متضمن لشيئين، الستر والوقاية. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا إقرار واعتراف بأن الخلق مهما اجتمعوا على أن يغفروا ذنبا واحدا ما استطاع، لأن الأمر إلى من؟ إلى الله عز وجل، فلا يغفر الذنوب إلا الله. وهذا كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وبعده ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا أحد يغفرها إلا الله عز وجل. ففي هذا الحديث فوائد، منها فضيلة هذه الصيغة من الاستغفار. من أين تؤخذ؟ من قوله سيد الاستغفار. ومنها أن صيغ الاستغفار تختلف، فبعضها أشرف من بعض، وذلك لأنها لو كانت سواء لم يكن هناك سيد ومسود، ولكنها تختلف. ومنها بيان وجهة كون هذا الاستغفار أو هذه الصيغة هي سيد الاستغفار، لأنها تضمن أشياء كثيرة أوجبت أن تكون هذه الصيغة سيد الاستغفار. ومنها الاعتراف بربوبية الله عز وجل في قوله أنت اللهم أنت ربي. ومنها أن صيغة اللهم أفضل من صيغة يا الله التي يدندن بها المطوفون الذين يطوفون بالكعبة ويغرون الناس، حتى أنك لا تسمع أنهم يقولون اللهم اغفر لي يا الله، اللهم ارحمني يا الله، اللهم ارزقني يا الله. هذه صيغة بدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللهم خير من كلمة يا الله، ولا أعلم أنها وردت بهذا القدر الذي يقول هؤلاء المطوفون. ومن فائدة هذا الحديث إقرار العبد بأنه لا إله إلا أنت، بأنه لا إله إلا الله. وهنا نقول الإقرار بتوحيد الألوهية متضمن ليش؟ لتوحيد الربوبية، والإقرار بتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني أن من أقر بتوحيد الألوهية فقد أقر بتوحيد الربوبية ضمنا، لأنه لن يعبد ولن يتأله إلا إلى رب. وأما من أقر بالربوبية ولم يقر بالألوهية فإنه متناقض، لأن إقراره بالربوبية يستلزم أن يقر بالألوهية. ولهذا يحتج الله دائما على أولئك الذين ينكرون توحيد الألوهية بأنهم يقرون إيش بتوحيد الربوبية، ويقول كيف تقرون بأن الله هو الرب وأنه المدبر لجميع الأمور ثم تصرفون عن الحق مع ظهوره وبيانه. ومن فوائد هذا الحديث إقرار العبد بالربوبية على وجه التفصيل بقوله خلقتني، وبالألوهية على وجه التفصيل أيضا بقوله وأنا عبد. ومن فوائد هذا الحديث تجديد العبد لما عاهد الله عليه، وأنه على وعد على عهده الذي عاهد الله عليه، وهو أن يقوم بطاعته وشريعته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من تمام الإيمان بالله عز وجل أن يؤمن بوعده، ولهذا قال أولو الألباب: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولولا إيمان العبد بوعد الله لولا ذلك ما عمل عملا صالحا، لأنك لو تسأل أي إنسان لماذا تعمل العمل الصالح قال: أرجو بذلك ثواب الله وأخشى عقاب الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العبد ملتزم بأن يكون على عهد الله ما استطاع، ففيه إقرار واعتراف بأن العبد يجب عليه أن يقوم بعهد الله تعالى بقدر استطاعته، وهو كذلك. ولكن كما ذكرنا في الشرح، هذه الجملة يمكن أن تكون تشديدا ويمكن أن تكون تيسيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يعتصم بالله من شر ما صنع، وذلك على وجهين: الوجه الأول أن يعفو عنه، أن يعفو الله عنه، وذلك بعد وقوعه. والوجه الثاني أن الله تعالى يوفقه للتوبة من هذا الذي صنع، لأن الإنسان إذا تاب وقاه الله شر ما صنع، فهذا الدعاء يتضمن الأمرين جميعا: إما أن العبد يقول أعوذ بك من شر ما صنعت فوفقني للتوبة منه، أو أعفو عنه، وكلاهما حق. ومن فوائد هذا الحديث اعتراف العبد بنعمة الله، ونعمة الله تعالى على العبد نوعان: نعمة عامة تشترك فيها الخلائق، وهي التي أشار الله إليها بقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذه النعمة تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر والآدمي وغير الآدمي، كل الخلق رافلون بنعمة الله عز وجل. والنعمة الأخرى هي النعمة الخاصة التي يمن الله بها على عبده، وهي نعمة الدين والدنيا. واستمع إلى قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، كمل، وأتممت عليكم نعمتي. فجعل الله تعالى إكمال الدين من إتمام النعمة، وهذه النعمة أي وهذا النوع من النعمة هو النعمة الحقيقية، لأنه لا أحد أنعم بالا ولا أشد انشراحا في الصدر ولا أطيب نفسا من المؤمن. وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد صدره انشراحا وقلبه طمأنينة، وصار لا يرى شيئا يحزنه إلا وفرح به رجاء ثوابه عند الله عز وجل. إذن النعمة التي يعترف بالعبد تشمل
نعمتين،
وهما
النعمة عامة
والكافر والفقر والفاجر. لا لا لا، يعني الذي تعترف بنعمة الله يعني اعتراف بالنعمة العامة والخاصة، قصدك يعني اعتراف بالنعمة العامة التي يشترك فيها جميع الخلق، جميع الخلق والخاصة. هذا جوابه. طيب، مثال النعمة العامة: الصحة والرزق والنعم التي يتنعم بها البدن، وهذا كثير. وقلت لكم أنها يشير إلى هذا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. فالرزق نعمة. وقال عز وجل في آل فرعون: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي تنعم كانوا فيها فاكهين. الثاني النعمة الخاصة، وهي نعمة الدين. فالإنسان المؤمن يعترف بالنعمتين جميعا، العامة والخاصة. ومن فوائد هذا الحديث الاعتراف بالذنب وأن الاعتراف بالذنب لله عز وجل ليس من المجاهرة. نقول اعترف بذنب، أما الذي يعترف بالذنب عند الناس فهذا من المجاهرة. ولهذا جاء في الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الذي يفعل الذنب الإنسان وقد ستره الله ثم يصبح يحدث به الناس هذا مجاهر. ومن فائدة هذا الحديث التوسل إلى الله تعالى بفعل بحال العبد لقوله أعترف بذنبي، يعني وإذا اعترفت بذنبي فأنا محتاج إلى مغفرته. ومن فوائد هذا الحديث إقرار العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فإن قال قائل أليس الرجل يستغفر لأخيه فيغفر له باستغفاره؟ الجواب بلى، لكن هل استغفاره أن يغفر له أو أن يسأل الله أن يغفر له؟ الثاني بلا شك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهي عن استغفاره له. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تعالى بصفته مثل قوله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد ذكرنا فيما سبق ونعيده للفائدة أن التوسل في الدعاء توسل إلى الله تعالى ينقسم إلى قسمين ممنوع وجائز، وأن جائز أنواع. الأول التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عموما، الثاني التوسل إلى الله تعالى باسم خاص من أسمائه، الثالث التوسل إلى الله تعالى بصفاته عموما، والرابع التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته، والخامس التوسل إلى الله بفعل من أفعاله، والسادس التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به ورسله، والسابع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، والثامن التوسل إلى الله تعالى بحال العبد الداعي، والتاسع التوسل إلى الله تعالى بدعوة من ترجى إجابة دعوته. هذه تسعة أنواع كلها جائزة. أما التوسل الممنوع فهو التوسل الشركي كفعل المشركين الذين يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فجعلوا الشرك وسيلة إلى الله عز وجل، أي وسيلة إلى قرب الله، وهذا من أكبر الظلم. والثاني أي الممنوع أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة، يتوسل إلى الله بشيء ليس وسيلة، لأن التوسل إلى الله تعالى بشيء ليس بوسيلة عدوان على الله عز وجل وقول على الله بلا علم، وفرض على الله تعالى أن يجيب بأمر ليس سبب الإجابة. ومن التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس وسيلة إلى أن يغفر الله لك أو يجيب دعاءك، لأن وجاهة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تكون إيش له هو وحده. نعم الناس في الدنيا يتوسلون إلى الملوك بجاه من حولهم، أما الله عز وجل فإنه لا يتوسل إليه بجاه أحد. طيب من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على دعاء الله تعالى به لأنه سيد الاستغفار. ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. لم يكن يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي إلى آخره. يدع هؤلاء في هذا استعمال هؤلاء في غير من يعقل وهو نادر في الدول العربية لكنه ثابت. ومنه قول الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، فأشار إلى غير العاقل بأولئك وهو قليل. فما هو الكثير إذن؟ الكثير أن يشير إلى جمع غير العاقل باسم إشارة المؤنث المفردة، فيقول مثلا في هذا الحديث يدعو هذه الكلمات أو تلك الكلمات. نعم. وقوله هؤلاء الكلمات، سبق لنا أن الكلمات جمع كلمة، وأن الكلمة في اللغة العربية وفي الخطاب الشرعي ليست هي الكلمة المعروفة في اصطلاح النحويين. وقول حين يمسي وحين يصبح، أي حين يدخل في المساء وحين يدخل في الصباح. فمتى يدخل في الصباح؟ يدخل في الصباح إذا طلع الفجر، ولهذا تسمى صلاة الفجر صلاة الصبح. وفي المساء يدخل، نعم، وفي المساء يدخل إذا صلى العصر، فإن صلاة العصر بها يدخل المساء. إلى متى ينتهي الصباح ومتى ينتهي المساء؟ ينتهي الصباح إلى وقت الإضحاء، بمعنى أن تنتشر الشمس وتعم أرجاء الأرض، فحينئذ يكون الصباح انتهى. وقال بعضهم إلى الزوال. أما المساء فينتهي حينما يغيب بياض الليل، بياض النهار في الأفق، وهو إلى قرب ثلث الليل. وقال بعضهم إنه ينتهي المساء في دخول وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، وإذا أردت أن تحتاط فبادر الأمر من إيش؟ من أوله حتى يحتضن نفسه. لكن هناك أشياء، أذكار وأوراد قيدت في الليل، وبعضها قيد في النهار، أو قيد بعد صلاة الصبح مثلا. فما قيد بشيء من هذا وجب أن يتقيد به. نعم.
شيخنا هذا الحديث يعني عهد الله على عبده إذا قال كذا،
كيف؟
إن هذا الحديث،
أي حديث؟
الدعاء شن الأرض
الشدد. نعم.
هذا عهد وميثاق أخذ الله إلى قلب العبد. طيب الميثاق
الذي أخذ الله يعني بداية خلق الإنسان، هو قول الله تعالى يولد الألم الفطرة أبواب يولد الإنسان يولد القرآن، وفي القرآن آيات فيها أن الله أخذ العبد الميثاق. شوف هذا غير الميثاق هذا؟ هو كل إنسان يعطيه الله تعالى علما ويعبد إليه رسولا، يعطيه عقلا ويعبد إليه رسولا، فهذا عهد. عهد، لأن العلم إذا وفق الله الإنسان العلم فهذا كالعهد أن يبلغه غيره، وكالعهد أن يصلح به نفسه. هذا ما عهد. ومن العلماء من يقول المراد بالعهد ما أخذه الله تعالى على بني آدم حين استخرجهم من صلبه أمثال الذر، وهذا مبين على صحة الحديث. نعم. يقول ان بعض الناس يستعمل هذه الاحاديث مكرره 3 مرات او 7 مرات او ما اشبه ذلك، فيقال لا، ما ورد مطلقا فانه يكتفى به بواحده، وما ورد مقيدا بعدد فيؤخذ بالعدد الذي قيد به. نعم.
كقول النبي عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم انه كان غفارا يسيء السماع عليكم ادرارا الى اخر الحديث، الى اخر الايه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي انه اذا اكثر من الصلاه عليه وعلى في كل وقته يكفيه الله كل اموره وامره. فهل يجوز للمسلم ان يقصد وينوي بالاتيان بهذه الاذكار الفائده الدنيويه فقط؟
يجب أن نعلم أن الترغيب الوارد في الكتاب والسنة وكذلك الترهيب ينقسم إلى قسمين: شيء دنيوي حاضر وشيء مؤجل. فمثلا ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا ثواب دنيوي عاجل يحمل من أراد الدنيا على أن يتقي الله عز وجل مع إيمانه بالثواب في الآخرة، لأنه ليس كل الناس لا يريد إلا الآخرة فقط، من الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وقد يغلب هذا أحيانا وهذا أحيانا. فهذا ترغيب في ترغيب في ثواب عاجل وثواب آجل. كذلك الترهيب قد يكون بعقوبة آجلة أو بعقوبة حاضرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. وها هي الحدود: حد الزنا، حد السرقة، حد قطاع الطريق، كلها عقوبات عاجلة ترجع الإنسان أن يقوم بهذه المعاصي. وهذه من حكمة الله، لأنه عز وجل يعلم أن من الناس من عنده وازع ديني ومن الناس من عنده راجع سلطاني، فبعض الناس لا يرجع للسلطان وبعض الناس يرجعه أو يزعه الإيمان. وإن الله سبحانه وتعالى لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم يا سليم. نعم ما فهم وش أقول، يعني من تلاها أثيب ثواب القراءة ثواب التلاوة، ومن استعاذ بالله استعاذ بالله فيها فهو أيضا مستعيد. فيشمل هذا، يشمل الدعاء والتلاوة. لا، هي أفضل ما تعود متعود بمثلهما أبدا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. خالد، الظاهر من صلاة العصر هذا أحوط.
وإذا أخطأ
دخل وقتها وقت المساء في إذا صلى. نعم.
أذكر الصلاح يا شيخ تقال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب.
إيش؟
أذكر الصلاح المساء.
إيه نعم.
تقال قبل صلاة الفجر.
تقال قبل صلاة الفجر وبعد طول الفجر، بعد طول الفجر ولا قبل الصلاة وبعد الصلاة أيضا.
بعد الصلاة.
نعم.
مباشرة ولا؟
لا، المباشرة في الصلاة لأذكار الصلاة هي أذكار الصلاة الخاصة، يعني بعد أن ينتهي الإنسان من أذكار الصلاة الخاصة يأتي بهذه الأذكار.
لما تشرق الشمس يا
شيخ. نعم. بعد الشمس حتى تضحي، يعني حتى يكون الضحى، كل هذا داخل في الصباح. وبعضهم أيضا يقول إلى الزوال، ويجعل النهار قسمين، من الفجر إلى الزوال هذا صباح، من الزوال إلى غروب الشمس هذا مساء. نعم يحيى. نعم فيها زيادة، لكن المؤلف حذفها وليته ولم يحذفها. صحيح. نعم، من قالها ملقيا به يحيى ومسيث ثم مات مليته دخل الجنة، وكذلك في الصباح. ايش مثل لا يكذب على الله؟ هذا يقول هل يقول وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وهو لم يقم بما استطاع من عهد الله؟ نقول لا، هذا كذب على الله عز وجل. لكن إذا قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني راجيا ذلك، هذا صحيح، يكون دعاء. نعم. هذا سؤال جيد. فمن العلماء من يقول المرأة تقول وأنا أمتك، ومنهم من يقول أن المرأة تقول أنا عبدك اتباعا لللفظ، وهي في الحقيقة عبد لله، يعني باعتبار الشخص لا باعتبار امرأة. كلمة الشخص مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. ومثله عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، هل تقول المرأة أنا عبدك ولا أنا أمتك؟ من العلماء من يقول أمتك، ومن ما يقول عبدك باعتبار الشخص. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود. نرجع إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني. يقول رسول الله عز وجل يخاطب ربه: اللهم إني أسألك العافية في ديني. والدين كل ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل، والعافية في الدين تشمل شيئين: الشيء الأول العافية من الشبهات، والشيء الثاني العافية من الشهوات. فأما العافية من الشبهات فتعني أن الله تعالى يمن عليك بالعلم الذي هو نور تهتدي به، ولا يلتبس عليك الحق بالباطل. ولهذا جاء في الحديث: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. أما الثاني العافية من الشهوات فهو أن يسأل ربه أن يعافيه من مرض من الإرادات السيئة، لأن الإنسان قد يكون عنده علم لكن ليس عنده إرادة حسنة، يعرف أن هذا باطل ولكنه لا يمتنع منه، يعرف أن هذا حق ولكنه لا يفعله. نعم. فعندنا الآن مثلا المثل الأول: رجل وقع في باطل وهو لا يعلم، فما نوع بلائه هذا؟ لا لورا أنت لا ورا اللي وراك صالح اسمك يلا عبد الرزاق. السؤال ذكرته لكن ظهنك سالح. صالح، ما هو السؤال؟ وقع في باطل لا يعلم أنه إيش؟ طيب هذا من أي البلاء؟ من الشبهات. طيب، ورجل آخر وقع في باطل يعلم أنه باطل لكن نفسه دعته إليه، من الشبهات، من الشهوات، ويعلم أنه باطل لكن نفسه تدعوه إليه. إذن مدار الضلال على هذين الأمرين: إما الجهل وإما الهوى، هذا مدار الضلال عليه. فإذا سألت الله العافية فإنك تسأل الله في الواقع علما، وتسأله هدى وتوفيقا. العافية في ديني ودنياي. العافية في الدنيا أن الله تعالى يعافيك من الأسقام والأمراض الجسدية حتى تصبح معافى، تستطيع أن تقوم بطاعة الله عز وجل. وأهلي ومالي هذا من عافية الدنيا، أن يعافيك الله في أهلك، بمعنى أن يجعل أهلك في طاعتك وفي توجيهك، وأن يبقيهم لك، وأن لا يكدر صفوك فيهم بمرض أو عاهة أو ما أشبه ذلك. المال أيضا تسأل الله أن يعافيك في مالك بأن يحفظه ويقيه الآفات، سواء كانت الآفات بفعل الله عز وجل أو بفعل مخلوق يسرق ويخون وما أشبه ذلك. وقوله: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. استر بمعنى غط، والعورة ما يقبح من قول أو عمل، وسترها أن يواريها الله عز وجل عن أنظار الناس، فلا يسمعون قولا يسوء ولا يرون قولا فعلا يسوء أيضا. وآمن روعاتي، أي اجعلني آمنا عند الروعات، والروع هي هو الخوف، يقول الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. والإنسان لا شك أنه يقع في قلبه مخافة، مخافة طبيعية عادية، فيسأل الله تعالى أن يؤمن هذا الروع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أصيب بالروع، وموسى أصيب بالروع، ومحمد عليه الصلاة والسلام أصيب بالروع أول ما جاءه الوحي وضمه جبريل. ولكن هذا الخوف والروع ليس خوف العبادة، ولا الخوف الذي يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله. وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي ومن يميني وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. كم الجهات هذه؟ لا يا إخواني، من بين يدي ومن خلف وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، خمس. السادسة قال: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. وهذا يدل على أن العذاب الذي يأتي من تحت أشد وأعظم. ولهذا اعتصم النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة الله أن يغتال من تحته، من الشياطين، من الجن، من الخس وما أشبه ذلك. ومعنى أغتال يعني أهلك، والاغتيال هو القتل بغير استعداد له، بأن يقتل على غفلة. ووجه ذلك أن الإنسان إذا كان إذا جاءه الشر من بين يديه أو من خلفه أو عن يمينه أو عن شماله أمكنه الفرار. من فوقه أيضا ربما يمكنه أن إذا شاهد أسباب العذاب أو ما أشبه ذلك يمكنه أن يختبئ. لكن إذا جاءه من تحت وخسف به وهو غافل لا يحس بشيء صار هذا أشد. على كل حال كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يترك هذه الكلمات، فيستفاد من هذه الفوائد: أولا المحافظة على هؤلاء الكلمات اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فوائده أن هذه الكلمات مقيدة بالصباح والمساء كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بالصباح والمساء. ولكن لو قالها في غير ذلك مثل في وسط الليل ووسط النهار هل نقول إنه مبتدع لأنه أتى العبادة في غير وقتها؟ الجواب: إن أراد التعبد بذلك وقال إني أتعبد بها في وسط الليل والنهار قياسا على الصباح والمساء قلنا هذا مبتدع. أما إذا عنا لقلبه وفكره أن يقولها بدون قصد اختيار هذا الوقت فلا بأس. من فوائد هذا الحديث أن كل إنسان عرضة للآفات في الدين والدنيا والأهل والمال. وجه عقيد طلب عافية من ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أشرف بني آدم، ولذلك إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن أن يصاب بذلك فمن دونه من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أن البلاء يكون في نفس الإنسان وفي دينه وفي أهله وفي ماله، وهو كذلك بلاء الدين. ذكرنا أن في الشرح أنه ينقسم إلى قسمين: شبهات وشهوات. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان كما أنه مأمور بسؤال العافية في الدين فهو مأمور بسؤال العافية في الدنيا أيضا، لأن الإنسان قد يبتلى بمرض حسي في بدنه، وقد يبتلى بتسلط الناس عليه وأكل لحمه وسبه حاضرا وإيذائه، كل هذا داخل في قوله ودنياه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل الله تعالى العافية في المال، ولا يقال إن الورع ألا يتعلق قلبك بمالك، لا هذا خطأ. سيد الورعين محمد صلى الله وسلامه عليه وما ذلك يسأل الله أن يعافيه في ماله. ومن فوائد هذا الحديث أن العافية في الأهل مقدمة على العافية في المال. وعلى هذا فأيهما أولى بالمراعاة؟ أن تراعي أهلك وتحفظهم من الشرور وتحافظ على مصالحهم، أو أن تراعي مالك؟ الأول. ولهذا من السفه في الدين والضلال في العقل، نعم من السفه في العقل والضلال في الدين، أن بعض الناس اليوم يراعي ماله مراعاة كثير عظيمة كبيرة ويحافظ عليه وأهله غير مبال به. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له عورات، بقوله أستر عورات وانتظروا في هذا. هل يمكن أن يؤخذ من هذا أو يقال أستر عوراتي إن كانت؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس معصوما من الخطأ في غير الوحي، قد يجتهد ويخطئ، ولكن الله تعالى لا يقره على خطأ أبدا، وهذا من ستر ذلك. أليس الله يقول له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين؟ ويقول له عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم، وإذ تقول، نعم أقرأ الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ويقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. على كل حال لنا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل ستر عوراته إلا وهو محتاج إلى ذلك، ولكنه لا يقر عليه الصلاة والسلام على خطأ. ويمكن أن يقال أستر عوراتي إن كانت، ولا يلزم من ذلك الوقوع، كما لم يلزم وقوع الشرك منه في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يلحقه الروع، لقوله وآمن روعاته. وهل نقول إن هذا دعاء بأن يجعل الله في قلبك أمانا إذا حصل الروع، أو هو دعاء برفع الروع وتخفيفه إذا وقع؟ الظاهر الأمران، يعني آمني من الروعات، أو ارفع عني الروعة إذا نزلت، والإنسان محتاج إلى هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى حفظ الله، نعم بقوله احفظني من بين يدي. وهذا يرد دعوى الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قادر على حفظهم، ولهذا يستغيثون به ويستعينون به ويستعيذون به، ويعتقد الواحد منهم أنه في حفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه محتاج إلى حفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي التبسط في الدعاء، لقول احفظني من بين يدي لا آخر، إذ بإمكانه أن يأتي بهذا مجملا فيقول احفظني من كل ناحية أو من كل جهة، لكن التبسط في الدعاء أفضل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول طول مناجاة الله عز وجل، طول مناجاة الله، وكلنا يعلم أن الإنسان يحب أن يطيل المناجاة مع حبيبه، والرب عز وجل أحب شيء إلى المؤمن. الوجه الثاني أن التفصيل يؤدي إلى الاستحضار، استحضار الذنوب إذا كانت ذنباً، استحضار الحاجات إذا كانت حاجة، ولا شك أن التفصيل في ذلك أولى من الإجمال، لأنه عند الإجمال قد يغيب عنك شيء مما تريد أن تدعو الله من أجله. ولهذا جاء في الحديث: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره وأوله وآخره، مع أنه يكفي أن يقول نعم اللهم اغفر لي ذنبي كله. وكذلك في دعاء الميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. هذا أيضا يغني عن اللهم اغفر لحينا وميتنا عن كل ذلك، لكن التفصيل فيه مصلحة. الفائدة الثالثة: كثرة الثواب، لأن كل جملة تدعو الله بها فإنك مثاب عليها لامتثالك أمر الله تعالى في قوله: ادعوني أستجب لكم. وإن شئت تزيد رابعة، وهي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا لا يعني أن نأتي بالألفاظ المتكررة التي ليس فيها إلا الإطالة بدون فائدة، فإن هذا ينهى كما يوجد عند بعض الناس بدعاء القنوت في ليالي رمضان، تجده يأتي بأشياء طويلة مملة غير واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا مكررة تكريرا إما لفظية وإما معنوية. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يخاف من العذاب أو الانتقام يأتيه من أسفل أكثر مما يخاف أن يأتيه من بقية الجهات. يشير إلى ذلك قوله: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ومن فوائد هذا الحديث جواز السجع في الدعاء، لأن فيها في هذا الحديث سجع. أين هو؟ استر عوراتي وآمن روعاتي. وكذلك أيضا فيه سجع في بقيته، لكنه ليس سجعا ظاهرا، إنما السجع في الدعاء لا بأس به بشرط أن لا يكون متكلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم صل وسلم عليه. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أي نعمتين؟ عام يشمل نعمة الدين ونعمة الدنيا، وتحول عافيتك. تحول العافية يعني إلى مرض، سواء كان مرضا دينيا أو مرضا دنيويا، وسواء كان مرضا في البدن أو مرضا في المال أو مرضا في الأهل، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من تحول العافية، يعني تغيرها من حال إلى حال. وفجاءة نقمتك يعني أن تفجأني نقمتك، والله عز وجل ينتقم ممن عصاه، وربما يأتي الأمر مفاجئا، كما في قول الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا إيش فياتوا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. نائم آمن فيفاجأ بالانتقام والعياذ بالله، لاعب في الضحى فيفاجأ بالانتقام. وقوله فجاءة نقمتك، هل يمكن أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن ينتقم الله منه فيستعيذ، أو قال فجاءة نقمتك التي تكون من فعل، لأن نقمة نعم التي تكون من فعل غيره، لأن نقمة الله تكون للمخطئ وغير المخطئ، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الذي يظهر لي الثاني، الذي يظهر الثاني، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من مفاجأة النقمة لأنه عز وجل ينتقم من الناس عموما وإن كان فيهم الصالحون. وجميع سخر أي كل السخر سواء على المعاصي القولية أو على المعاصي الفعلية. والسخط ضد الرضا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه. وجه ذلك نعم أنه استعاد به عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن النعم قد تزول حتى على الأنبياء، لكن نعم الدنيا نعم ممكن، لكن نعم الدين لا تزول، لأنه لا يمكن أن يرتد أحد من الأنبياء أبدا، فلا يمكن أن تزول نعمة الله عليه. نعم إن أريد من زوال نعمتك على العموم فهذا قد يقع، قد ينقص المسلمون ويرتد بعضهم. من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من تحول العافية، وهذا يتضمن بقاء العافية. إذن فالإنسان ما دام في عافية فلا ينبغي أن يتحول عنه، بل يبقى على ما هو عليه ما دام في عافية، فإن أصيب فليلتجئ إلى الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من مفاجأة الانتقام. وهل يشمل هذا لو جاء الانتقام شيئا فشيئا؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تعوذ من مفاجأة الانتقام لأنه أشد مما لو كان يأتي بالتدريج، إذ أنه إذا أتى بالتدريج ربما يكون الإنسان منتبها فيستعتب ويسأل الله تعالى العافية ويرفع عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن إثبات السخط لله عز وجل، إثبات السخط لله لقوله وجميع سخطه أي كل ما يسخطك، فيكون في هذا استعادة بالله من الأعمال الموجبة للسخط ومن السخط أيضا. نعم نعم. الظاهر أنها لا تقطع، يعني كالصلوات المؤقتة الظاهر أنها لا تقطع، وأن هذه أذكار مقيد بسبب إذا انتهى. فمثلا اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، إذا زال الإمساء والإصباح ما كان. فالظاهر لي أنها لا تقطع، أن كل ذكر مقيد بسبب فإنه لا يقضى إذا مات السبب. هنا هو إذا لم يكن مفرد، من مفرد واضح لا يكون. إيش؟ لا السخط قد يعقبه الانتقام وقد لا يعقبه، قد يسخط الله على الإنسان ولكن يتأنى به العقوبة. انتهى الوقت. طيب.
قولنا
الذين هم صحة التبصر في الدعاء. نعم. يرد عليه أن ورد أنها أقلا كان يكون جوامع الدعاء والنروية أنها سنة بعض الناس يدعو في من أمير المؤمنين وسعيد هذا ذلك وسلف. فأرسله إلى دعاء جامع.
لا
ما ينافي
ذلك، لأن
الدعاء يكون أحيانا بكلمات جامعة وأحيانا بهذا، فلينظر الإنسان ما هو أمره. نعم. بارك الله فيكم. الواقع أن هذا سؤال يرد في أشياء كثيرة رتب عليه الشارع غفران الذنوب، فهل نقول إذا فعل سبب من هذه الأسباب يترك الباقي؟ الجواب لا، لأن هذا السبب الذي فعلته وهو سبب للمغفرة ربما يكون هناك موانع لا 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 يتأتى بها ما تريد. فلهذا إذا قلنا سيد الاستغفار هذا نقول ليس معنى ذلك ألا تستغفر الله بغير هذه الصيغة. كان الرسول يستغفر الله أيضا بغير هذه الصيغة، تقول اللهم اغفر لي ذنبي وما أشبه ذلك. عرفت لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الشيء المعين لا يتأتى ما رتب عليه لسبب من الأسباب. نعم. كلها سيئة لكن الشهوات أشد، وذلك لأن من أصيب بمرض الشهوات والعياذ بالله يكون قد علم بالحق واستكبر عنه فهو أشد. وأما الأول فربما إذا بان له الحق رجع إليه، وكلاهما شر نعوذ بالله. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. الله توب إليه. تأخر شوي عشان توسعون. نبدأ. بسم الله.
نقل المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرج الأربعة والصححة ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك إلى آخره. سبق لنا في حديث ابن عمر أيضا أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي، إلى قوله: اللهم استر عوراتي. فما معنى قوله: اللهم استر عوراتي؟ كل ما نعم يعني كل ما يقبح الاطلاع عليه فهو عورة. طيب، والعورات يعني أخفها عن الناس. طيب، هل يمكن أن يجعل معنى الكلام أستر عوراتي يعني أن لا تجعل في عورة، يعني ويكون المراد بالستر تجنب العورات؟ لكن خلاف ظاهر، خلاف ظاهر. ولا يلزم من العورة أن تكون عورة دينية بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، قد تكون عورة بيتية وما أشبه ذلك. طيب، هو ذكر أنه سأل الله عز وجل أن يحفظه من بين يديه إلى آخر الجهات، ولكن الجهة الثالثة قال فيها لماذا؟ أعظم وأشد فتكا. طيب، قول اللهم أن يعوذ بك من زوال نعمتك، ذكرنا أن النعمة نوعا لكل مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان وإنسان. طيب، نعم أحسن في هذا الرهاب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذه النعمة العامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه النعمة الخاصة. طيب، قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، من أيها؟ من أيها؟ في هذه الآية اللي ذكرنا، هل هذه الآية اللي سألتك عنها أو تلهيت بغيرها؟ نعم. ما هي الآية عشان يسمع جاب. العامة، لأن هؤلاء هم الكفار، والإنعام عليهم من باب النعمة العامة. نعم. ما معنى تحول عافيتك أنت؟ ما حضرت؟ يعني تحول العافية إلى مرض. طيب، ثم نأخذ الدرس اليوم. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف عادة المؤلف رحمه الله. عادة المؤلف أنه إذا ذكر حديث عن صحابي واحد يقول في الحديث الثاني وما بعده وعنه، لكن هنا كما رأيت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، ولم يقل من الدين، من غلبته أي تراكمه وكثرته. ولهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام مدينا أحيانا، أحيانا يوفي وأحيانا لا يوفي، فصار مدينا لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. بماذا؟ بثمن الجمل، لأنه اشترى منه الثمن ولم ينقذه الثمن. نعم، اشترى منه الجمل ولم ينقذه الثمن. وقصة الجمل مشهورة، فمن يحدثنا عنها باختصار؟ صالح. كان مع جابر الجمل قد أعيا، يعني تعب، فأراد أكمل لأن صوتك ما يسمع، فأراد أن يسيب يعني يتركهم، فلحقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان من عادته أن يكون في أخريات القوم يتفقد من يقف ويحتاج إلى معونة. لحقه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد أعيا وأراد أن يسيبه، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ضرب الجمل ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله قط. ثم قال له الرسول بعني إياه، وسامه منه بأقية. كم الأقية؟ 40 درهما. سامه بأقية، ولكن جابرا أبى. فانظر كيف كان طمع الإنسان، كان بالأول يريد أن يسيف، والآن يأبى أن يبيعه على الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو السبب في كونه صار جملا جيدا، أبى أن يبيعه عليه بإيش؟ بأوقية 40 درهما، ولكن الرسول قال بعني، فباعه عليه، لكنه اشترط أن يحمله إلى المدينة، فقال النبي، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما قدم المدينة أعطاه الثمن. هنا صار ثمن الجمل إيش؟ دينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه دين ليس غالبا والحمد لله، أوفى، وقد لا يوفي الدين، وذلك في الطعام الذي اشتراه لأهله من اليهودي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبه يا أخ، الرسول اشترى طعاما لأهله من يهودي وأرهنه درعه، ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي بطعام اشتراه لأهله. إذن مات مدينا، أليس كذلك؟ طيب، لكن هذا الدين لم يغلب، لأن الدين موثق بإيش؟ بالدرع، والذي يبدو أن هذا الدرع يكفي دينه، لأن اليهود لا يمكن أن يتهاون في أمر المال، فهذا الدرع يوفي، فصار الرسول عليه الصلاة والسلام لم يغلب في دينه. إذن استعاد من غلبة الدين، فأجاب الله إيش؟ دعاءه، لأنه لم يقل اللهم إني أعوذ بك من الدين. كذلك أيضا غلبة العدو، أن يغلبني العدو، استعاد أن يغلبه العدو. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت العاقبة له حتى وإن كان في بعض المواطن يحصل ما يحصل من الهزيمة، إلا أن العاقبة لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قضى والحمد لله على العرب، ومنهم من أسلم ومنهم من أذل، فصارت العاقبة للرسول عليه